أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أوصاف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كثيرة جدا، كل صفة من صفاته كاشفة عن جهة من جهات الجمال والجلال الإلهي، ولها خصائص وآثار. بعض الأعلام جمع من صفاته ما يفوق 180 صفة، بعضها وردت بها النصوص الشريفة. من جهة أخرى، حينما نلاحظ الأوصاف التي نسبها القرآن الكريم إلى أنبياء الله والخصائص والكمالات التي جعلها الله فيهم، نجد أن ما تفرق في الأنبياء والأولياء اجتمع في المهدي، فهو المجري لسنن الأنبياء وسيرتهم وسننهم وآياتهم. لذا نلاحظ في الروايات الشريفة ورد التأكيد على وجود جهات مشتركة عديدة بين المهدي وبين سائر الأنبياء منذ آدم إلى الخاتم، وهذه لأهل المعرفة ولأهل البصيرة إشارة ينبغي الالتفات إليها. لاحظوا مثلا في هذه الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بسنده عن أبي بصير، قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق: إن في صاحب هذا الأمر، هاي العبارة ترمز إلى المهدي، إن في صاحب هذا الأمر سننا من الأنبياء. هذا التعبير يفيد الكلية، أي أن السنن الموجودة في الأنبياء مجتمعة في المهدي. ثم يضرب أمثلة الإمام، يقول: سنة من موسى بن عمران، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد صلى الله عليه وسلم. فأما سنة من موسى، يعني سنته من موسى، فخائف يترقب. بالأمس هم أشرنا إلى هذا المعنى وقلنا الإمام في كل زمان وفي هذا الزمان أشد الخوف والترقب، وأن الكثير من مشاكل هذا الزمان ناشئة من الجبابرة والطغاة الذين يبحثون عن هذا الوجود الإلهي. وأما سنته من عيسى فيقال فيه ما قيل في عيسى. الاختلاف في عيسى كثير وقع بين النصارى أنفسهم في المهدهم ذات القضية وقعت. وأما سنته من يوسف فالستر يجعل الله بينه وبين الخلق حجابا يرونه ولا يعرفونه. هنا سر الإمام يكشف عنه. إذن حينما نقول الإمام غائب مو معنى عايش في عالم ثاني في فلك آخر، عايش على الأرض هو مع الناس يرونه ولا يعرفونه. لذا الروايات الشريفة تأكد على الإنسان في كل محضر في كل مكان لازم يراعي الآداب يراعي السنن ولا يعتدي على أحد ولا يهن أحدا، فإن الله أخفى وليه بين عباده. وأما سنته من محمد صلى الله عليه وآله فيهتدي بهداه ويسير بسيرته. إذن حينما نلاحظ سيرة النبي صلى الله عليه وآله هي ذاتها سيرة المهدي صلوات الله عليه، تطابق أكو في السيرة. هذه رواية قلت في مبدئها هي تشير إلى قاعدة كلية، ثم الإمام ضرب الأمثلة. هاي الأمثلة لا يعني أن سنن الستة من الأنبياء فقط في المهدي، لا، هذا من باب المثال. لذا ورد في رواية أخرى إضافة سنن أخرى. هاي الرواية أيضا يرويها الشيخ الصدوق عن الإمام زين العابدين، الأولى عن الصادق والثانية عن الإمام زين العابدين. قال في المهدي بالاسم الذي إذا ذكر يقام له. الرواية أنا هسه مغير من العبارة، في المهدي سنة من سبعة أنبياء، الأولى ست الثانية سبعة، سنة من أبينا آدم وسنة من نوح وسنة من إبراهيم وسنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من أيوب وسنة من محمد صلى الله عليه وسلم. خمسة من أولي العزم سننهم فيه، وأول الخليقة آدم سنته فيه، وأيوب أيضا من غير أولي العزم سنته فيه. ثم يشرح الإمام شنو وجه هذا التطابق في السنن. قال فأما من آدم ونوح فطول العمر. بعد واحد بهذا الزمان ما لازم يستشكل يقول شلون يعيش شخص هاي المدة الطويلة. الله عز وجل في القرآن جعل مثاله في آدم وفي نوح. وأما من إبراهيم فخفاء الولادة، أخفى ولادته. خب هاي السنة مو فقط في إبراهيم، في موسى أيضا. وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس، اعتزلهم راح إلى واد غير ذي زرع عند بيته المحرم. وأما من موسى فالخوف والغيبة، موسى صار عنده مدة يغيب فيها عن قومه، القرآن أشار إلى هذا المعنى. وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه، وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى، الابتلاء اللي ابتلي به أيوب الله عز وجل أنزل عليه الفرج. وهذه نفس القضية مع المهدي، هو من أشد الناس ابتلاء، أشد الناس ابتلاء وألما وهما هو. وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالخروج بالسيف، الخروج بالسيف بمعنى أنه يدعو الناس إلى الإيمان ويقيم لهم الحجج والبراهين. الذين يشهرون السيف بوجهه يقاتلهم، لا يقتل أحد مسالم محايد، فقط وفقط من يشهر السيف بوجهه. وهكذا بالأمس أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله سياسته هم كانت هكذا، حروب النبي كانت دفاعية وليست بهجومية. الروايات عديدة، نحن اخترنا هاتين الروايتين، وهذا كله يدلل على ما ذكرناه أن هاي الروايات التي تقول له سنة في آدم في نوح في موسى، هذا ليس من باب الحصر لدى التحقيق ومراجعة الروايات، نجد أن ما تفرق في الأنبياء من السنن اجتمعت فيه. وسنأتي إن شاء الله حينما نتحدث عن بعض خصائصه شوفون العجب العجاب في أوصافه، ولكن هذه الأبحاث الناس قليل يطالعون عنها أو يعرفونها. من هنا أذكر بعض الشواهد لهاي الحقيقة، مقتطفات من السنن المشابهة باعتبار أنها قليلا ما تطرح في الأبحاث، أسلط الضوء عليها بعض الشيء. الأولى سنته في إدريس، إدريس النبي من أقدم الأنبياء، هو سبط لآدم، سبط من أسباط آدم. وجميع الديانات السماوية اللي موجودة الآن على الأرض تتفق عليه، حتى الصابئة، الصابئة يؤمنون بإدريس، أصلا نبيهم هو إدريس، وما قبلوا بنبوة غيره من الذين جاءوا من بعده، نبوة موسى ما قبلوها، نبوة عيسى ما قبلوها، نبوة نبي الإسلام ما قبلوها، لكنهم قبلوا بنبوة إدريس. فهذا الكلام نقوله اخترناه لأجل البيان إلى كل أهل الديانات اللي اليوم هم على الأرض، ومنهم الصابئة الذين يؤمنون بإدريس وتوقفوا على نبوته. نشوف شنو وجوه التشابه والاقتراب بين إدريس وبين المهدي حتى يكون حجة على كل أهل الديانات. القرآن الكريم شهد لإدريس بأنه كان صديقا نبيا، وأن الله عز وجل رفعه مكانا عليا، وإلى اليوم على رواية إدريس من الأحياء ليس من الأموات، لأن الله عز وجل رفعه مكانا عليا. فشخصان سماويان الله عز وجل رفعهما هما إدريس والمسيح عيسى بن مريم. وشخصان في الأرض غائبان عن الأنظار، إلياس والخضر. الثلة التي تطوف بالمهدي صلوات الله عليهم هذه الأربعة من الرجال، اثنان في السماء واثنان في الأرض. الآية هم تقول رفعناه مكانا عليا. إدريس اسمه أخنوخ، اسمه إدريس، اسم العلم ماله أخنوخ، ولكن سمي بإدريس لكثرة ما يدرس من حكم ومن تعاليم بين أظهر قومه، سمي إدريس. لماذا كان يدرس ويدرس الحكم والتعاليم الإلهية؟ يعني هذا هو شأن الأنبياء كما بينا بالأمس، شأنهم تعليم الناس، تهذيب الناس، مو استعباد الناس والتسلط عليهم والحكم بهم. يقول تعالى إشارة إلى هذا المعنى حتى نعرف إيش قد كان أكو أثر لإدريس في سيرته. يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. الحكم هنا يعني الولاية والحكومة. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هين نركز عليه حتى الناس تميز بين القيادات الإلهية وشأنها شنو ووظائفها شنو، والقيادات البشرية وين تأخذ البشر والوين توديهم. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن أنبياء الله شو يقولون للناس؟ كونوا ربانيين، هذه وظيفة الأنبياء. الروايات الشريفة تقول كونوا ربانيين يعني كونوا علماء، ارفعوا أنفسكم من الانحطاط الأرضي الترابي. الإنسان ينشغل فقط في بطنه، في فرجه، في هوامشه، ويترك الارتقاءات المعنوية. كونوا ربانيين علماء، مو الإنسان ما يعرف أكثر من الدائرة المحيط بها، شنو يأكل وشنو يشرب وشنو يلبس وين ينام وشنو، هذا كلهم مو هذه أوليات المعارف في دينه في آخرته ما يعرفه. هذا انحدار بالمستوى الإنساني إذا إنسان مشى بهذا الطريق. هاي الآية الشريفة أشارت إلى وظائف الأنبياء بين الناس، شنو دور النبي بين الناس. هاي القضية في هذا الزمان تنطبق على العلماء الربانيين اللي سابقا أشرنا إلى هذا المعنى، أن العلماء هم أمناء الرسل، هم خلفاء الأنبياء في زمانهم. الوظيفة الأولى أن الأنبياء عندهم كتاب وعندهم حكومة، حكم وعندهم نبوة. إذن عند الله القيادة والحكم والحكومة لازم بيد من تكون بيد الأنبياء ومن يمثل الأنبياء. الأمر الثاني أن الغاية من عند الأنبياء هو إيصال العباد إلى مقام الربانية، في علومهم يرتقون وفي نفوسهم يرتقون وفي أفعالهم، يصير إنسان رباني، منطلقاته غاياته كلها منطلقة من الله عز وجل وإلى الله، رباني بهذا المعنى. الأمر الثالث هو أن طريق الأنبياء في تعليم الناس ليس الفرض والقهر والإجبار والإكراه، وإنما التعليم والتدريس. دراسة هم يسموها دراسة من تكرار القراءة والمداومة على الحفظ، يسموها دراسة. الفعل المضارع هم يفيد الاستمرار، بما كنتم تعلمون وتدرسون، هذا فعل مضارع يفيد الدوام والاستمرار. إذن إذا نلاحظ منطوق هذه الآية المباركة بالقياس إلى ما نراه في الواقع الخارجي من حياة الناس، نشوف إيش قد أكو فرق بين القيادة الإلهية والقيادة غير الإلهية. القيادة غير الإلهية تنظر في الناس، إذا كان عندهم علم تقودهم إلى التجهيل، أو توظف العلم لخدمة السلطة. أكو أسلوب آخر، تنظر إلى المجتمع، إذا كان صالحا بالتخويف والترغيب تطوع لأجلها، إذا ما استجاب تفسده، تنشر الفساد بينه وفي أرجائه، تفسده حتى تحكمه. شكد أكو فرق بين قائد يأتي يعلم الناس ويصيرهم ربانيين، وبين قائد يجي يفسد أخلاقهم ويفسد القيم فيهم وينشر النزاع بيناتهم لأجل أن يحكموا. بالأمس ذكرنا التفاوت بين القيادة الإلهية والقيادة غير الإلهية في المبادئ وفي الأساليب وفي الغايات، التفاوت جدا كبير. هذه الآية المباركة هي تعريض بالنصارى، لأن النصارى ادعوا بأنهم يعبدون عيسى بعضهم وبعضهم أله عيسى، فالآية الشريفة هذه أجابت: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. كل دعوة الأنبياء كونوا عبادا لله، وهذه من نقطة مائزة، فكرة مائزة أو حقيقة مائزة بين الدجالين وبين الأنبياء. الأنبياء يقولون اعبدوا الله، أما الدجالون يقول أطيعوني، اتبعوني، اخدموني. إذا الناس يخلون هذا المعيار في بصائرهم، فورا راح يتميز عندهم صاحب الحقيقة الصادق والدجال الكاذب، فورا يتميز عندهم. الآية هم تقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. كل الأنبياء يقولون اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. أما غيرهم شي يقولون لا، اعبدوني بأشكال العبادة ومظاهرها المختلفة. لذا ورد في الرواية، يعني هاي الآية قلت تعريف في النصارى، أن عيسى عليه السلام لم يقل للناس إني خلقتكم، لأن موسى معجزته كانت شنو؟ خلق الطير، بدل الطين إلى طير، خلق طيرا. فهذول أصحاب الدجل والفتن قالوا هذا موسى، إذا خلق طير خب يخلق هم بشر، فتعالوا اعبدوه وأطيعوه. أن عيسى لم يقل للناس إني خلقتكم فكونوا عبادا لي من دون الله. الرواية هاي جاي تبرئ عيسى من دعوة النصارى، ولكن قال لهم كونوا ربانيين علماء. هذه خلاصة دعوة عيسى. في رواية ابن عباس أن أبا رافع القرضي أو القرضي، اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران، اجتمعوا عند رسول الله، رادوا يجيبون هاي الفكرة اللي موجودة عندهم يطبقوها على رسول الله صلى الله عليه وآله. فاجتمعوا الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله ودعاهم إلى الإسلام النبي. قال أحدهم، الرواية ما تقول منه، أتريد يا محمد صلى الله عليه وسلم، هاي عبارتهم هي، أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ يعني النصارى حرفوا الحقيقة ونسبوها إلى عيسى. فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس، يبدو كبير القوم، أوذاك تريد منا؟ وجاب اسم النبي صلى الله عليه وآله، تريد نعبدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله معاذ الله أن نعبد غير الله. قال نعبدها، يعني أنا هم وياكم عابد الله، أنا شلون أقول لكم تعالوا عبدوني، أو نأمر بعبادة غيره، لا نحن نعبد غيره ولا نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. لا الله بعثني بهذا ولا أمرني بذلك. فأنزل الله من قولهما، من قول هذا النصراني وقول النبي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله، أن يؤتيه الكتاب والحكمة والنبوة. زين، هاي الرواية وردت بطرق العامة ووردت في بعض تفاسيرنا أيضا. إذن نهج الأنبياء بهذه الآيات والروايات يتضح لذي عينين، ما يبقى فيه غموض أو لبس أو اشتباه. في كل زمان إذا الناس عرفوا نهج الأنبياء وقيادة الأنبياء تقوم على أي مبدأ، وقيادة غير الأنبياء تقوم على أي مبدأ، لا ينخدع منهم بسيط الفكر ولا تخدعه المظاهر، مو يشوف عمامة ويشوف لحية ويشوف منظر شكل ويشوف جنجلوت وروح وتعال وينخدع ويتضلل ويقودونه إلى النار. لازم الإنسان يفتح عيونه ويستفيد من تعاليم القرآن الكريم. هاي القضية في نهج الإمام المهدي صلوات الله عليه جلية. إذن أنبياء الله مهمتهم شنو؟ تعليم الناس وتحويل الناس من بشر عاديين إلى ربانيين. لاحظوا ما ورد في غيبة النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام، تتحدث عن أحوال أصحاب الإمام في زمانه، شلون راح يشتغلون، شنو مهمتهم. الإنسان لا يتصور بس أكل ونوم في ذاك الزمان، كل وظائف، يعني الناس يرتقون، عقولهم تكمل، قلوبهم ترتفع، طموحاتهم ونظرتهم للحياة تختلف، فأدوارهم وظيفية مو انشغال بال فقط بمتع الدنيا. هاي الرواية أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة. الكوفة هي عاصمة الإمام، راح تصير قد ضربوا الفساطيط، الفسطاط الخيمة كبيرة، مو خيمة عايز غير اللي 5 أمتار 6 أمتار، خيمة كبيرة فسطاط. الرواية بالجمع تقول: ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما أنزل. شقد بها كلام هاي كما أنزل. إذن فساطيطهم مو فسطاط واحد، والشيعة يعني كثير من الشيعة راح يصيرون معلمين، معلمين للقرآن كما أنزل. كما أنزل يعني بلا تحريف للمعاني، القرآن بألفاظه وحركاته وسكناته لا تحريف فيه أبدا. التحريف وين واقع؟ في المعاني، المعاني حرفت. كل آية هم لها معاني ولها مقاصد، أمير المؤمنين كان يعرفها ودونها وين؟ في المصحف الذي جمعه بأمر رسول الله. حينما عرضه على القوم ردوه، ردوه لأنه كان فيه فقط آيات القرآن. شنو فرق هذا القرآن عن القرآن اللي هم سووه؟ ما كان أكو داعي لرده، لكن ردوه لأنه فيه الفضائح لهم، في كثير من الحقائق والأسرار في حواشي القرآن أمير المؤمنين كان مدونها. حينما لاحظوا أن هذه القضية تكشف ما لا يريدون كشفه ردوه. لذلك بهاي الرواية هم أمير المؤمنين يقول: يعلمون الناس القرآن كما أنزل، يعني بمعانيه التي نزل فيه القرآن ولم تنالها يد التحريف. لذا ورد في رواية أخرى عن ابن نباتة، هاي الرواية مكملة للرواية الأولى، قال: سألته، يعني لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أليس هو كما أنزل؟ يعني هذا القرآن اللي عندنا أليس هو كما أنزل؟ أكرر المطلب بألفاظه كما أنزل، ولكن بمعانيه ومضامينه تدخلت السياسة وحرفت وحذفت. فابن نباتة سأله: أوليس هو كما أنزل؟ فقال: لا، ليس هو كما أنزل، يعني في معانيه محي منه. لاحظوا الدقة في التعبير، محي منه 70 من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني في المعنى كان مبينين حينما يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ من هو هذا الفاسق، ذكر من يقول: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، من هذول اللي مردوا على النفاق، ذكر 70 اسم من أسماءهم حذفوها. زين، إن سأل سائل أبو لهب إيش معنى لعد ذكر بالقرآن إذا هم حاذفين الأسماء؟ إيش معنى بقوا اسم أبو لهب؟ لاحظوا أمير المؤمنين شلون يكشف الحقيقة هنا. يقول: وما ترك أبو لهب، يعني اسمه في القرآن، إلا للإزراء على رسول الله لأنه عمه. واحد واقع عن القلب يتوجع له الوضع هذا. هذولا كانوا أصحاب وأمة تتعلم من النبي، وهكذا تسوي دفائن ودسائس. وبهنا ألفت النظر إلى حقيقة، وهي أن القرآن الله عز وجل أودع فيه علوم الأولين والآخرين، وما هو أكثر من ذلك. لو أن الناس انشغلوا بتعلم القرآن ودراسة مضامينه وحقائقه لفاق العالم في العلوم والمعارف. ولعل هذا أحد الأسباب اللي العلم يتطور في زمان الإمام، في زمان الإمام المهدي، لأن الناس تقوم تعلم القرآن كما أنزل، ومما أنزل كثير من الحقائق الكونية الواقعية موجودة. هاي القضية تؤكدها بعض الروايات. من الروايات هاي الرواية تقول بأن العلم منذ زمان آدم إلى يومنا هذا، إلى زمان الظهور، فقط حرفان من العلم عند البشر، فقط حرفان، وبلغ البشر هذا التطور الهائل. مجموع العلم 27 حرف. الحرف يقولوا له حرف يعني طرف الشيء وجانبه، يقول حرف يعني جانب الشيء. الحرف هم عندنا في الجمل حينما نستعمل له أثر بالغ جدا في ربط الأشياء ببعضها، المن وإلى وعلى وفي، هذه حينما تدخل في الجمل تسوي التركيب متكامل مترابط مع بعضه، وإلا الأسماء والمفردات من دون حروف رابطة مفكك الكلام ما له علاقة. توجهت وين المسألة؟ الله عز وجل أودع الحقائق والعلوم والقواعد والضوابط في هذا الوجود، بعضها البشر توصل إليها، عرف الربط والترابط بينها، بعضها البشر ما يعرفها، لا زال جاهلا بها. إذا جاء الإمام كشف حروف العلم، فبين الارتباطات بين الأشياء، شلون شيء يرتبط بشيء ثاني. لذلك الروايات تروي العجائب في زمان الإمام راح تظهر. هاي العجائب هي موجودة في هذا الزمان بس احنا ما نعرفها، في زمان الإمام راح نعرفها. لذلك الرواية تقول حرفان من العلم. لاحظوا الرواية، الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: العلم 27 حرفا، يعني جانب، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان. هذا إن شاء الله بكرة هم نشير إلى هذا المعنى، أن كل العلوم مبدأها شنو؟ الأنبياء. جميع ما جاءت به الرسل منذ زمان آدم إلى زمان الخاتم، زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، حرفان من العلم فقط. وهل قد تطور هائل صاير في البشر، فلم يعرف حتى اليوم غير الحرفين. فإذا قام المهدي صلوات الله عليه بالاسم الذي يقام له أخرج 25 حرفا فبثها في الناس، كشف لهم الأسرار، وضم إليهما، وضم إليها الحرفين، يعني ما عند الناس مو يزيله يبقيه، ويفتح لهم فتوح جديدة 25 حرف يضيف إلى العلم، يكشف أسرار وارتباطات الأشياء والحقائق. حتى يبثها 27 حرفا. لذا في زمانه سيكون كل الناس علماء، ما يبقى بعد واحد جاهل، حتى النساء يصرن من العلماء. النساء في بيوتهن الرواية تقول يقضين بكتاب الله عز وجل. زين، الوكلاء الذين للإمام ينشرهم في أصقاع الأرض، بلاد الأرض المختلفة، يعطيهم قدرة من العلم بحيث لا يحتاجون إلى شيء في الحكم، ماكو جهل بعد، حتى أن الدول المتطورة اليوم علميا، لو افترضنا أنها ستبقى متطورة علميا إلى زمان الظهور، حينما ترى ما عند أصحاب المهدي من علم ستستسلم لهم وتذعن لهم. لاحظوا هذه الرواية، الرواية في غيبة النعماني بسنده عن الصادق عليه السلام قال: إذا قام المهدي بالاسم الخاص الذي يقام له، بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا كممثل له، يقول: عهدك في كفك، فإذا أورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيه. تحير هاي القضية. قال: ويبعث جندا إلى القسطنطينية. هسه صدر الرواية يبعث رجلا، هذا حاكم، حاكم مدني، أما هنا يقول جند يعني عسكر. ويبعث جندا إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا إلى الخليج، الخليج الفرع، النهر من البحر أو من النهر الكبير يسموه خليج، فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا. هم ذول الجند يكتبون فرد شيء على أقدامهم حتى شيء يصير. لاحظوا التتمة، كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، لا يحتاج لباخرة ولا سفينة ولا طائرة، يمشي على الماء. بس شنو اللي يكتبون؟ للأسف الرواية ما ذاكرة. فإذا نظر إليهم الروم، هنا الروم يعني الغرب، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟ وذولا أصحابه مو القادة، ذولا الجنود، فكيف القادة؟ فعند ذلك الروم الغرب لما يشوف هاي الآية منهم يفتحون لهم باب المدينة يعني قسطنطينية، فيدخلونها فيحكمون فيها ما يشاءون. في هذا الحديث أكو دلائل، وقت بعد ماكو، بس على نحو السرعة راح أقول. أولا يظهر من هاي الرواية أن نظام الحكم عند الإمام نظام الولايات، يبعث ولاة يمثلونه في أقطار الأرض، وله في كل إقليم حاكم أعلى اللي بعث الإمام، طبعا يفوضهم له الحكم، هو يختار الطريق المناسب اللي يشوف في كل بلد شنو المناسب. وطبيعي الناس هم من يشوفون هذا الشخص في درجة عالية من العلم، درجة عالية من الربانية والتقوى، مبعوث من حجة الله يثقون به. الناس هم إذا وثقوا بالشخص سلموا إليه، لا سفك دم ولا قتل ولا قتال. القضية الثانية أن السلطة التنفيذية والقضائية يستفاد من هذه الرواية مجموعة بيد القائد. ماكو فصل سلطات، هاي البدعة اللي سووها العلمانيين. فصل السلطات خطأ، ثبت أنه خطأ ومنهج فاشل، لأن السلطات يفصلوها ويخلون سلطة رقيبة على السلطة، ثم يجيبون سلطة ثالثة ورابعة تشرف على السلطة الأخرى حتى لا تفسد، ويجيبون سلطة أخرى وراها تشرف على التي تشرف على الأولى، ودوامة فارغة ما إلى نتيجة. ليش؟ لأنهم فكروا بأن حفظ العدالة يتم بفصل السلطات فقط، وهذا خطأ. فصل السلطات أحد أسباب حفظ العدالة. العدالة تحفظ بثلاثة طرق منضمة لبعضها البعض. الأول التهذيب النفسي والأخلاقي والعلمي في المسؤول. كل إنسان منطلقاته وقراراته وأعماله وأساليبه من أفكاره ومن أخلاقه. الأمر الثاني وضع الرقابات القضائية وفصل السلطات وأمثال ذلك. الأمر الثالث معالجة الأزمات حتى الداعي للفساد ماكو. أما إذا الحاكم هو يعيش في بلد مليء بالأزمات، لو يسوون إيش قد ما يسوون من فصل السلطات، كل سلطة هي في نفسها راح تفسد. وواويلاه على البلد إذا اتفقت السلطات مع بعضها على تخريبه بتوافقات بينهم، بعد هذا شيء في فصل السلطات. فإذا أولا لازم تزال دواعي الفساد. شنو هي دواعي الفساد؟ المال والسلطة. إذا صارت عدالة وصار التوزيع للكل لا يحرم أحد، بعد داعي للفساد ماكو. ثم تأتي فصل السلطات معززة، بس الركن الأول هو الجوهري. لذلك في دولة الإمام القائد هو الذي يجمع كل السلطات ومنه تتفرع، لأن العدالة والربانية والعلم والفقهاء هذه كلها حوافز ومحافظة. وفي دولة الإمام واردة هذه الرواية أن الأرض تخرج كنوزها. والرجل من الناس لا يجد من يستلم منه الصدقة. أكو صدقة في أمواله يطلعها للصدقة يريد يعطيها، ماكو أحد مستعد يستلم لأن ماكو واحد محتاج. فإذا البلد ما فيه واحد محتاج بعد ليش يفسد الحاكم؟ إذا المال متوفر والخير متوفر ليش يفسد الحاكم؟ ليش يسرق أموال الناس وينهبها؟ ليش؟ ماكو داعي، المقتضي ماكو. بل ويعطي للناس، لاحظوا شوفوا العطاء والخيرات اللي في زمن الإمام راح تصير، وهذا هو النهج اللي حقيقة يحل مشاكل الناس. إذا ثروات البلاد وخيرات البلاد توزع هكذا توزيع إلى الناس، بعد لا يبقى فقر ولا أكو حاجة. يعطي للناس في السنة عطاءين، يعني كل ستة شهور عطاء، بعد ويرزقهم في الشهر رزقين. إذن من هنا نفتهم بأن العطاء غير الرزق. الرزق اليوميات، الأكل الشرب اللباس، أما ذاك العطاء لا ذخيرة، فيعطي للناس في السنة عطاءين، هاي ذخيرة هدايا، ويعطي في الشهر رزقين، رزق يعني أكل وشرب وذني الأمور بعد، ويؤتيهم الحكمة حتى أن المرأة تقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. زين، الأمر الثالث، هذا العهد اللي يجعله في كفه هذا الوكيل أو الوالي اللي يبعث، يقول عهدك في كفك، فإذا عرض عليك أمر لا تعرفه انظر في كفك واحكم واعمل بما فيه. هذا بهالزمان صارت هاي التقنية الحديثة مقربة لهذا المعنى من باب التمثيل. لسه تشوف موبايل صغير تخزن فيه الكثير من المعلومات، يأخذها بقد إيده، شو وقت ما يحتاج يطلع المعلومة ويعمل بها. هذا من باب التمثيل والتقريب، ها مو أقول هكذا راح يكون، لا، المسألة أعلى. وسابقا قلت لكم في بعض الأحاديث أن الإمام لا يعتمد على الوسائل التي صنعها البشر، سيأتي بصنائع جديدة، ما يبقى الواحد فضل أكو إلا لي، مستغن عن الكل إلا لله. هسه هذا بإشارة إما إلى أن العهد يكون فرد وصايا وتعاليم كلية، قواعد الإمام يعطيها هو ينظر إليها ويعمل، وإما لا، بالكف تظهر المعاني والحقائق ينظر إليها فيحكم بقدرة الله وبإذن الله أو بتطور العلم. الآن هاي الصور الفضائية مو عبارة عن بث وجذب وانعكاس، يمكن أن يكون في بدن البشري قابلية على التقاط المعلومة وبثها. هاي الحقيقة احنا بعدنا ما واصل لها، الإمام بالسبعة وعشرين حرف راح يطلع هاي الحقيقة. ويمكن سيسمعوني بعض المهندسين يتابعون الشغلة ربما يوصلون، شنو المانع من هذا؟ مانع ماكو. بس الملفت، وهذا إشارة إلى كل من يزعم أن الاجتهاد غير موجود في الشريعة، هاي الرواية تقول أكو اجتهاد حتى في زمان الإمام، ينظر في كفه شيء الذي لا يعرفه، ينظر في كفه ويعمل بما فيه، يعني شنو؟ تطبيق القاعدة على مصادقها. والاجتهاد شنو هو؟ تطبيق القاعدة الكلية على مصادقها. فمن يزعم عدم وجود اجتهاد، هاي الرواية متبطلة، تقول الاجتهاد مو فقط في زمان الغيبة موجود، حتى في زمان الحضور هذا الاجتهاد موجود. إذن زين، يبقى الكلام في القسطنطينية. القسطنطينية منو؟ في هذا الزمان تسمى إسطنبول، إما باعتبار موقعها الجغرافي وأنها بوابة إلى الغرب إلى أوروبا، اللي الرواية تقول في الروم، الروم لمن يشوفون هذا، ولعله في ذاك الزمان ستكون هذه المدينة متطورة جدا علميا ربما، فإذا شافوا أن أصحاب الإمام ما يملكونه من العلم أرقى من علومهم يستسلمون. هذا هم بعض الكلام فيما يتعلق بهذه الصفة من أوصافه صلوات الله عليه، إلى أن يأتي الكلام في غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والراجعين تحت رايته، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.